بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا بمثل هذا المكان، ونسأل الله عز وجل أن يعين جميع على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي من وسع علينا في هذا المكان خير الجزاء، وأن يوسع عليه في الدنيا والآخرة. هذه تعتبر نعمة عظيمة أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها وأنعم بها علينا، فله الحمد والمنة سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم، نرجع إلى درسنا، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله، قال حدثنا، نعم، قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز قال عن عطية ابن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذاك من خير، فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. نعم، لازلنا في هذا الفصل، القراءة في الظهر والعصر. حديث أبي سعيد يقول لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع. البقيع هي مقبرة أهل المدينة، وهي مقبرة مشهورة إلى اليوم، مقبرة البقيع. فيذهب الذاهب إلى البقيع وهي بجوار المسجد فيقضي حاجته، يعني إما تبولا أو تغوطا، ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. تصوروا هذا الوقت، تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع إلى المقبرة ليقضي حاجة ليس فيها ولكن بجوارها، لأنه لا يجوز يعني قضاء الحاجة في المقبرة، هذه أذية للموتى وأذية للزائرين والمشيعين. فقوله يمشي إلى البقيع يعني يأتي إلى جوار المقبرة في غير الموضع الذي يدفن فيه الموتى فيقضي حاجته ثم يذهب يتوضأ ثم يرجع إلى المسجد، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. يعني حوالي تقدر بكم هذه المدة؟ قد يقول قائل نحتاج أن نعرف المسافة التي بين البقيع وبين موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقبرة البقيع يا أخوان من الجهة الشرقية؟ من الجهة الشرقية؟ من الجهة الشرقية، وهي ملاصقة للتوسعة، وأنت تصلي على يسارك. ملاصقة. في صرح الآن، هم يقصدون هذا الصرح، لاصق للصرح. مقبرة البقيع بارك الله فيكم بجوار المسجد، لكن مسافة كما يقول الإخوة. هناك الضاحي، يعني مسافة يمشي الماشي إلى جوار المقبرة ويقضي حاجته ويتوضأ ثم يرجع، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. يعني على أقل تقدير كم تعطوه؟ 7 دقائق؟ ها؟ أقل، على أقل تقدير 1/4 ساعة. يمشي مثلا 3 دقائق ويقضي حاجة ويتوضأ ويرجع، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. هذا في إشارة بارك الله فيكم إلى تطويل صلاة الظهر. وإذا نظرنا إلى الأحاديث الأخرى، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وأيضا كما في حديث البراء أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بلقمان والذاريات، وهكذا ما صرح به في بعض الأحاديث قدر 30 آية. يعني مثلا سورة السجدة لو قرأها القارئ قراءة مرتلة متأنيا فيها، في كم يا أخي عبد القادر ممكن يقرأها؟ سورة السجدة يقرأ قراءة مترسلا حوالي في كم؟ 5 دقائق هكذا خميدي؟ يعني الورقة تحسبوها ب5 دقائق أو ب4، 4-5 قراءة مرتلة، حولها يعني 10 دقائق 7 دقائق، ولا يزال عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنه كان يخفف، حتى إنه لا يقرأ بالبروج والطارق ويقرأ بالأعلى والغاشية، فهذا يدل على أنه ليس هناك يعني شيء. لكن الذي يستفاد من هذه الأحاديث المتقدمة أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو التطويل في صلاة الظهر والتطويل في صلاة الصبح، وأيهما أكثر تطويلا، الصبح أم الظهر؟ الصبح. الصبح أكثر تطويلا، ثم يأتي بعد الصبح الظهر، ويأتي بعد الظهر إيش؟ العصر، ثم يأتي بعد العصر. يا أخوان مشينا على ترتيب، إيش بعد الظهر؟ قالوا العصر. إيش بعد العصر؟ صاح الأبناء قالوا المغرب. احنا نمشي على التطويل، صلاة الفجر مش بالأولية الزمانية، على أن أيهما أكثر قراءة. سبحان الله، الظهر الفجر أكثر قراءة، بعده إيش؟ لا الظهر، لا ترفع صوتكم إلا وأنتم متأكدون. الظهر بعد الظهر، بعد الظهر المغرب تارة وتارة، ها العصر الذي يظهر العصر، وبعد العصر العشاء، وبعد العشاء المغرب. هذا من حيث الأصل. الأصل كان عليه الصلاة والسلام يطول في صلاة الفجر، هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، يقرأ ما بين 60 إلى 100 كما سيأتي. وأحيانا كان يختصر، يقرأ بالزلزلة مرة قرأ بالزلزلة في الركعتين، ومرة في السفر قرأ بالمعوذتين كل سورة في ركعة، وقرأ بقصار المفصل، وهكذا بعد ذلك يعني بعد الظهر العصر بعد العصر المغرب، وكان كما في حديث أبي هريرة يقرأ بقصار المفصل يعني من الضحى إلى الناس. كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة بقصار السور، وليس معنى أنه دائما لكن كان يكثر، إلا كما تعرفون ابن القيم رحمه الله نبه على أنه ليس من السنة المداومة على قراءة السور القصيرة في صلاة المغرب، ليس من السنة ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول جدا الركعة الأولى من صلاة الظهر. قال في الرواية الثانية: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، يعني قد تجمهروا عليه وازدحموا عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء. الله أعلم، لعل كانت عندهم أسئلة حول فتن أو حول أمور أخرى، فكأنه يقول سأخرج عن الموضوع، ليست أسئلتي أو سؤالي في هذا الذي لأجله تجمهروا عليك أو اجتمعوا عليك، قد تكون حصلت فتنة أو أمر أو يسألون عن شيء معين تكاثرت وتواردت عليه الأسئلة. قال: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على فضل هذا السائل أن له عناية بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك في ذاك من خير؟ سبحان الله، يسأل عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما لك في ذلك من خير، الذي يظهر الله أعلم من باب التشويق، كأنه يقول أنت ما تستطيع، لا تسأل عن هذا الشيء، ما تستطيع ولا تقدر على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما لك في ذلك من خير، فيزداد حماسة ويرجع ويسأل مرة أخرى، وكأنه يقول أخبرني بهديه وأنا مستعد للاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال: فأعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. يعني ففعلا هذا الشيء قد يجد الأئمة صعوبة لو أرادوا أن يفعلوا بهذا المقدار في الركعة الأولى بقدر 10 دقائق في صلاة الظهر. ما المتكلم في صلاة الظهر؟ نعمل بالقول الفعل، يجمع يجمع. طيب أحسنت، جزاك الله خير. الجواب الراجح عند أهل الأصول أنه يجمع بين قوله وفعله، إذا حصلت معارضة القول يدل على الوجوب والفعل يدل على الترك، فيحمل الأمر على الاستحباب. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر النهي يفيد التحريم وهو فعل ذلك، فنجمع بين القول والفعل بأن يحمل النهي على الكراهة. نعم، الإمام الشوكاني على ترجيح القول على مجرد الفعل، لكن يعني الراجح هو أنه يجمع بين القول والفعل إذا حصلت معارضة. جزاك الله. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا حجاج بن محمد وهو المصيصي قال عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي حاء قال حدثني محمد بن رافع وهو القشيري وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني صاحب المصنف قال أخبرنا ابن جري قال سمعت محمد بن عباد ابن جعفر يقول. الآن قوله حاء، يعني من الذي شارك ابن جري؟ من الذي شارك حجاج بن محمد في الرواية؟ واضح ها؟ من الذي شارك حجاج بن محمد في الرواية؟ عبد الرزاق. طيب، قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان المخزومي قال عبد الله بن عمرو بن العاص. وبين ابن النووي رحمه الله أن ذكر العاص غلط، هو عبد الله بن عمرو ليس فيه العاص، يعني ليس هو الصحابي المشهور، إنما هو هذا أحد التابعين القاري. قال عبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن المسيب عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. قال أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، وعبد الله بن السائب حاضر ذلك وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص. قال أيضا رحمه الله حدثني زهير بن حرب وأبو خيثم النسائي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا وكيع وهو بن الجراح حاء وحدثني أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر وهو محمد العبدي قال عن مسعر وهو ابن كدام الهلالي قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن ابن حريث. الآن السند في من يجتمع؟ في من يجتمع السند؟ قوله حاء في المرة الأولى ثم قال حاء في المرة الثانية ثم لم يذكر، فالسند في من يجتمع؟ ها؟ من القائل؟ أصبت. ما الذي همس؟ ها ما شاء الله، أيش قلت؟ أي نعم، هذا الذي يظهر أن السند يجتمع الرواة على مسعر، يعني أن يحيى القطان يروي عن مسعر ووكيع يروي عن مسعر ومحمد بن بشر يروي عن مسعر. أحسن. قال حدثني الوليد بن سريع قال عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. في أيش من سورة هذه عبد الرحمن؟ أيش من سورة والليل إذا عسعس؟ أو ما وصلت إلى هذا الموضع في التكبير؟ أي أحسن. طيب أنا أقصد أوهمك أن من السورة الطويلة. طيب ما أقصد أنك ما تحفظ. قال يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. قال حدثني هذا حديث آخر. نعم، هذا الحديث حديث عمرو بن الحريث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر أحيانا بوسط المفصل. المفصل اختلفوا هل سور المفصل من الحجرات أو تبتدأ من سورة قاف. المشهور عند الجمهور أن المفصل يبتدأ من سورة قاف، طوال المفصل من قاف إلى سورة المرسلات، ووسط المفصل من عما يتساءلون إلى الضحى، ومن الضحى إلى الناس، هذا قصار المفصل. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التطويل في صلاة الفجر، يقرأ بالسور الطويلة، لكن أحيانا كان يقرأ بالسور القصيرة كما في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة التكوير إذا الشمس كورت في ركعة، والركعة الثانية أو الأولى ستكون مقاربة، فهذا فيه أنه لا بأس من السنة أن يقرأ الإمام في الفجر أحيانا بمثل هذه السور، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة سورة الزلزلة في الركعتين، قرأها في الركعة الأولى ثم أعاد قراءتها في الركعة الثانية، بل كان في سفر فقرأ بالمعوذتين، كل سورة قل أعوذ برب الفلق في ركعة والناس في ركعة. قال حدثني أبو كامل الجحدري، نعم قال حدثني أبو كامل الجحدري وهو الفضيل بن حسين، نعم موجود، قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري قال عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك صحابي قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. وقال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وهو النخعي ضعيف قال ابن عيينة وهو سفيان حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة. على من اجتمع السند هنا؟ على زياد؟ يعني من ومن اشتركا في الرواية عن زياد؟ لما يقال على من اجتمع السند تقول مثلا على فلان، إذ أن فلانا وفلانا وفلانا رووا كلهم عن فلان. الآن أنت تقول المجتمع السند عند زياد بن علاقة، كل هؤلاء رووا عن زياد، كل هؤلاء رووا عن زياد ابن عيينة وابن عيينة، كيف هذا؟ كيف ابن عيينة وابن عيينة رووا عن زياد؟ من هذا ابن عيينة الأول ومن الثاني؟ الله أعلم. طيب ها عندك يا أخي شفري، ها عند ابن عيينة اجتمع السند، ليش بين هذا وضح، روى عنه شريك. أيوة أنا توقعت ستقولون هكذا. لا ها عندك يا أخي سعد، هو أول من أيوة شريك وابن عيينة شريك في السند الأول، أما في السند الثاني فما يروي عن شريك، يعني هو يقال ابن عيينة وشريك في أحد الإسنادين، عندنا إسنادان إلى ابن عيينة، في السند الأول يروي الراوي عن ابن عيينة وعن شريك، وفي السند الثاني عن شريك، نعم عن ابن عيينة. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قرأنا هذا، نعم قال عن زياد بن علاقة عن قطبة ابن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. انظروا يا أخوان، عن قطبة بن مالك خطأ أن تقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تقول أنه سمع، يحذفونها اختصارا. قال حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب ببندار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قطبة، الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد وربما قال قاف، يعني في أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات في صلاة الفجر بسورة قاف، قرأ في بعض المرات في صلاة الفجر بسورة قاف، قرأ بقاف وقرأ بالذاريات، نعم وقرأ بالواقعة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يطيل في هذا في الغالب ويتوسط ويخفف القراءة في النادر. نعم بارك الله. إلى آخر سورة المرسلات من عما إلى الضحى، هذا وسط، ها لا هذا وسط المفصل، وقصاره من الضحى إلى الناس. طيب هو يعني يقول أنا سمعته يقرأ والنخل باسقات، يعني يقرأ بسورة قاف، ظاهر أن في الركعة كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السور أنه يكملها، كان يكملها. أي شيخ مجدي يقول الضحى في الوسط وفي القصار، ومن الضحى لأنهم قالوا يبتدأ التكبير من الضحى. أحسنت، يعني إلى الليل، إلى الليل ينتهي وسط المفصل، ومن الضحى إلى الناس هذا قصار المفصل. طيب إلى هنا والحمد لله.